عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل. وكان بفضل الله عز وجل وتوفيقه منذ أن فتحت هذه القناة المباركة إلى اللقاء المنصرم، كنا نعيش مع برنامج يسمى فقه العبادات. ومنذ ثلاث لقاءات ماضيات تكلمت مع حضراتكم عن معالم في أوقات الفتن والنوازل، نظرا لما ألم البلاد والعباد من أمر لا يخفى على القاصي فضلا على الداني. وما زال الكلام موصولا في لقاء الأخير إن شاء الله تعالى عن معالم في أوقات الفتن والنوازل. وإذا قدر الله البقاء واللقاء في الأحد القادم، أبدأ أنثر لحضراتكم من درر المسائل، على الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والآن أتمم معالم في أوقات الفتن والنوازل التي تذاكرتها معكم على مدار لقاءات ثلاثة. يا إخوان، نحن الآن في نازلة، في فتنة، فلا ينبغي أن نشغل كلنا بهذه النازلة والفتنة ونهمل كل الأمور الأخرى، فهذا يهمل أمر الدعوة إلى الله على بصيرة، هذا يهمل أمر الذهاب إلى والديه للقيام بخدمتهما، هذا يهمل مزرعته، هذا يهمل مصنعه، هذا يهمل متجره، هذا يسوي اعتصامات ويسوي مظاهرات. لا، أنا لا أنكر أنه ينبغي أن نهتم بالنازلة التي حلت بنا، وأنا لا أجحد أنه لا بد أن نهتم بالفتنة التي نحن فيها لإزالة الفتن، أي نعم، ولكن لا تشغلنا عما هو منوط بنا، لا تشغلنا عما هو منوط بنا. نعم، هذا هو العنصر الأول أو المعلم الأول الذي أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا اللقاء، ألا وهو عدم الانشغال عن القضايا الأخرى بدعوى الانشغال بالنازلة الموجودة الآن. فيا شباب الإسلام، إن من المعالم في الفتن أن تخص النازلة الآتية بالعناية بها وبالاهتمام بشأنها، وهذا لا جدال فيه، وإنما المحذور هنا أن يشغل الجميع بقضية الساعة وينصرفوا عن غيرها إليها، مما يترتب عليه إهمال قضايا كثيرة، وهذا من قلة الفقه وضعف البصيرة الناتج عن تحكيم العواطف بغير زمام شرعي. بل إن ذلك يا معاشر شباب الإسلام يهيئ لأهل الشر في الداخل والخارج أن يستغلوا تلك الأوضاع الراهنة التي أشغلتكم عنهم، ويستغلوها في مضاعفة بث شهواتهم وشبهاتهم، مما يمكن ذلك في نفوس كثير من الناس الذين فقدوا نصحكم وتوجيهكم بسبب انشغال الجميع بهذه النازلة أو تلك الفتنة. فالحذر الحذر شباب الإسلام، وإياكم أن تؤخذوا على غرة، إياكم أن تخدعوا أو تصرفوا عن كيد أولئك فيحلو لهم الجو في بث عفنهم وخبثهم. هذا هو المعلم الأول في هذا اليوم، وكان برقم المعلم 31. وأما المعلم الثاني الذي هو رقم 32، الحرص على العبادة في أوقات الفتن. الحرص على العبادة في أوقات الفتن، كيف تحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة؟ أتذكر قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ تقيم الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وخشوع في القلب وخضوع في الجوارح على أن يكون ذلك مع الجماعة، فإن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولا تنسى حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسن وشيخنا الألباني رحمه الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام، صلى على الحبيب البكي طيب عليه الصلاة والسلام، قال من صلى لله 40 يوما في جماعة. 40 يوم كم فريضة؟ أيها أنا أسألك أنت أيها الأخ الحبيب، 40 يوم كم جماعة؟ نعم 40 يوم كما تفضلت 200 فريضة، لأن اليوم 5، 40 ضرب 5 سوى 200. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هنيئا لك يا من وفقك الله تعالى إلى إدراك تكبيرة الإحرام في 40 يوم، أي 200 فريضة، ليكتب لك بمدد الله وإذنه وفضله وحوله وطوله براءة من النار وبراءة من النفاق. فالعبادة في أوقات الفتن مهمة جدا في كل وقت عامة، وفي أوقات الفتن خاصة، الحرص على العبادة في أوقات الفتن. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال أيضا العبادة في الهرج في الفوضى، العبادة في الهرج كهجرة إليه. وبعض شراح هذا الحديث قال إنما خص وقت الفتن بزيادة الأجر على العبادة، بزيادة الأجر ليه؟ لأن الناس يكون عندهم غفلة عن العبادة في وقت الفتنة ووقت النازلة. يشغل الناس بالنازلة وبالفتنة عن ماذا؟ عن عبادة الله تبارك وتعالى. فيا شباب الإسلام، إذا كان ذلك كذلك فإن من أعظم أنواع العبادة في أوقات الفتن والنوازل الاستمرار والحرص على الفرائض والتكثر من النوافل، سنن الراتبة القبلية والبعدية، صلاة الضحى، سنة الوضوء، تحية المسجد، قيام الليل، النوافل المطلقة. اسمع، قال سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. البيت اللي في الجنة ده من سيراميك؟ لا. من إيشاني؟ لا. بالبلاستيك؟ لا. بالحجر المكحل؟ لا. بالحجر الفرعوني؟ لا. بالرخام؟ لا. مال ايه؟ البيت اللي في الجنة لبن من ذهب ولبن من فض. لبن يعني ايه؟ يعني طوبة من ذهب وطوبة من فض. والسؤال لك انت يا اخي، لبن من ذهب، الذهب شكله ايه؟ ايوه دي معضلة بسألك، الذهب شكله ايه يا اخي؟ ايوه اصفر. اما رأيت الذهب الذي في يد زوجتك الحلي التي تتحلى به لك؟ انه اصفر. وانت يا اختي اسألك، الفضة شكلها ايه؟ ايوه الفضة. اما رأيت الخاتم في اصبع زوجك، خاتم من الفضة، انه ابيض. الله، تخيل معي ان بيتك في الجنة، قصرك في الجنة لبن من ذهب ولبن من فض. انا عاوزك تتصور، انا عاوزك تتخيل لبن من ذهب ولبن من فضة، واذا نظرت في جدران هذا القصر وجدت وجهك فيه، والاسمنت الذي يمسك بين اللبنات المسك الاظفر يهب عليك هبة رائحته ما شاء الله تبارك الله. هل تعلم ان الكيلو المسك يعادل 167,000 جنيه؟ الكيلو المسك ده مسك ايه؟ ده مسك الدنيا، بيعادل 167,000 جنيه، فكيف بمسك الآخرة؟ والجنة فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال، اسمع إلى هذه الدرر، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. نعم، إذا نريد أن نحرص على العبادة في الأوقات عامة وفي وقت النوازل والفتن خاصة. نعم، حافظ على الفرائض وعلى النوافل وعلى الأمر بالمعروف بالمعروف وعلى النهي عن المنكر بغير المنكر، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق واللين والهوادة والشفقة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المعلم 33: الحذر من الكتبة المغرضين. هناك أقلام مستأجرة تخون رسالة القلم وتخون أمانة القلم، فالماسونيون، الروتاريون، العلمانيون، الاشتراكيون، الرأسماليون، الشيوعيون، الإمبرياليون يشترون هذه الأقلام فيستأجرونها ليوظفونها في مسلكهم الساقط الهابط والعياذ بالله. شباب الإسلام، ومن المعالم في الفتن الحذر من بعض الكتبة المغرضين، إياكم أن تستفزكم تلك الأقلام التي يعني بعيدة عن الله عز وجل. فهذه الأقلام نسأل الله السلامة والعافية، يعني المتولي لزمامها طائفة من الناس، جندوا أنفسهم لهدم مجتمعاتهم وبث بذور الشر والفتنة بما يكتبون. تلكم الطائفة شرذمة من الكتاب الذي بلي بهم عالمنا الإسلامي، خانوا أممهم ومجتمعاتهم، وخانوا رسالة القلم وأمانته، فسخروا أقلامهم في نفث سمومهم، فجعلوا التمسك بعرى الدين، جعلوا التمسك بعرى الدين وأخلاقه علامة على الإرهاب وإفساد المجتمعات والممتلكات، واستغلوا كل حدث لتأكيد باطلهم وفجورهم، بل من عظيم مكرهم، والله تنتبه إلى هذا الكلام القادم، بل من عظيم مكرهم أنهم يصدرون مقالاتهم ببعض الأدلة الشرعية ويتمسحون بظواهرها في ترويج شبههم، فيقومون بلي أعناق النصوص وتحريف كلمها ليوافق في زعمهم مرادهم واستنتاجهم، ويجعلون لتلك المقالات عناوين براقة تخدع الناظر لها من أول وهلة. إياكم شباب الإسلام أن يستفزكم أولئك الكتبة فيشغلونكم عن دعوة الناس إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فيقصد الدخول معهم، أي يقصدون أن يأخذوكم معهم في مهاترات كتابية، فيشتهروا هم بين الناس بردكم أنتم عليهم، وهم نكرة، إلا أن يكون في ذلك مصلحة شرعية. إن دعت المصلحة الشرعية للرد عليهم فردوا بإيه؟ بعلم وبصيرة، فردوا بعلم وبصيرة. وإياكم والردود الطائشة الخالية من النظر الشرعي، فإن تلك الردود إذا صدرت من بعضكم استغلها أولئك الكتبة المغرضون وشمتوا بسمعتكم وأدبكم ومنهجكم. فشاهد المقال بيت القصيد أن الرد على أولئك من الديانة لله ومن الغيرة على محارمه، وعلى هذا فليكن الرد بعلم أو الصمت بحلم. احفظ هذه العبارة، فليكن الرد بإيه؟ بعلم أو الصمت بحلم. وأما مجرد تنفيس الغيظ بلا بصيرة فقد يزيد النار استطارة والغبار عجاجا. وأما المعلم 34، الحذر من الإرجاف بين الناس، الحذر من الإرجاف بين الناس. شباب الإسلام احذروا ما وقع فيه بعض الناس من الإرجاف بين الناس وإلقاء الرعب وإدخال اليأس والقنوط عليهم، وأن هذا العدو سيعود إليهم حالما ينتهي من غيرهم، كما كان يقول البعض دخلت أمريكا إلى العراق وستخرج من العراق إلى ليبيا، ومن ليبيا إلى سوريا، ومن سوريا إلى مصر. يريدون أن يدخلوا الرعب في قلوب الناس. لماذا يا أخي؟ يا أخي بشر ولا تنفر، يا أخي يسر ولا تعسر، يا أخي املأ قلوب الناس أملا بما يرضي الله عز وجل، يا أخي حبب الناس إلى رب الناس، يا أخي حبب الأعمال الصالحة إلى الناس، يا أخي بينوا للناس أن سعادتهم في الدنيا والآخرة في لا إله إلا الله بالصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا. نعم شباب الإسلام، فهذا الأسلوب في الوعظ والتحذير فإن ذلك يزيد الناس ضعفا إلى ضعفهم ووهنا إلى وهنهم، فالحذر من هذا كله، وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم حيث قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، بضم الكاف، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ آخر من قال هلك الناس فهو أهلكهم بفتح الكاف، فعلى المعنى الأول بالضم هو أشدهم هلاكا لأنه زكى نفسه، والله تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، وتألى في قوله أن الناس هلكوا، وعلى المعنى الآخر أنه هو الذي تسبب في إهلاكهم، وهذا الذي أشرت إليه بفتح الكاف، لأنه أدخل الذعر في قلوبهم وغلب جانب التشاؤم في نفوسهم. ولا يمنع هذا من تحذير الناس، وإنما المحظور المبالغة في ذلك حتى يصل به الحال إلى تقنيط نفسه والسامعين. وأما المعلم 35، أوقات النوازل من أحسن الأوقات لتذكير الناس، مثل هذه الأوقات التي نعيش فيها الآن. إخواننا في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، آلاف من المسلمين في ليبيا قصفتهم الطائرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه فتن، هذه نوازل. إخواننا في اليمن، في عمان، في البحرين، في الكويت، إلى غير ذلك من بلدان الإسلام والمسلمين، وعلى رأس هذه البلاد ليبيا التي قتل فيها الآلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الأوقات، وهي أوقات النوازل، من أحسن الأوقات لتذكير الناس. شباب الإسلام، ذكروا الناس بعلم، وعظوهم ببصيرة، وذكروهم بالإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها، ورد المظالم إلى أهلها قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، وحثوهم على المبادرة إلى الخير، فإن الله تعالى قال: فاستبقوا الخيرات. وقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فحثوا الناس على المبادرة في الخير، وخوفوهم من التمادي في الربا، في التمادي في أكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، قذف المؤمنات الغافلات، المحصنات الغافلات. حذروهم من كل المعاصي، كبائر كانت أو صغائر، فضلا عن التحذير الأعظم من الشرك والكفر والنفاق. نعم، حببوا الله تعالى إلى عباده، كلموهم عن عظمة الله، عن قدرة الله، عن نعم الله تعالى علينا. يعني انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى الأفلاك ومدارها، وكل ما هو ظاهر وما خفي وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله. يذكرنا وننساه، ويسترنا ولا نخشاه. لو أمر الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمر البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن جل وعلا يؤخرنا لوقت أقته وإلى أجل أجله، ولا بد لنا وكل نفس من المرور عليه والوقوف بين يديه، يذكرنا أعمالنا ويعدد علينا أفعالنا. نعم، قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، وكل شيء أحصيناه كتاب. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالواجب أن نحبب الله إلى الخالق، إلى المخلوقين. الواجب أن نحبب الناس في الأعمال الصالحة التي هي فيها الإخلاص لله تعالى، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بالمصارعة والقوة. نعم، هذا الذي ينبغي أن نجتهد فيه. فإياكم شباب الإسلام والغلظة على أصحاب المعاصي من إخوانكم وجيرانكم ومن بلغكم خبره ممن لا تعرفون، عليكم بالترفق في مناصحة أولئك، فهم أصحاب المعصية، اللي بيشرب البنجو، الحشيش، اللي بيشم الكوكين، الهيروين، اللي ترك الصلاة، اللي بيتعامل بالربا، اللي بيزني، اللي بيسرق، اللي بيعق والديه، كل هؤلاء أصحاب كبائر ومعاصي، أصحاب الغيبة، النميمة، الكذب، شهادة الزور، المشغول بالطاولة والضمر والشطرنج والكرشينة، اللي مشغول بالأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات، كل هذه معاصي. فهؤلاء تلوثوا بإيه؟ تلوثوا بداء الخطيئة، فكونوا أطباء لهم بدواء التوبة. مرة أخرى، أصحاب المعاصي من الكبائر والصغائر تلوثوا بداء الخطيئة فكونوا أطباء لهم بدواء التوبة والإرشاد إلى الخير والتذكير بشؤم المعصية، كل ذلك برفق ومحبة لتأخذ بيدهم إلى الله وتقودهم إلى الله عز وجل. فالمسلم إذا ذكر بالله تعالى تذكر، الله تعالى قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. والله تعالى قال وذكر، فإن الذكر إيه؟ تنفع المؤمنين. فإذا كانت النصيحة من قلب صادق بالنصح ومن أوضح الأدلة على تأثر العاصي بصادق الناصح، ثبت ذلك في الحديث أن ذلك للرجل يعني فيه خير كثير. خير لمين؟ خير للناصح، الناصح الذي سينصح عمل بقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعمل بحديث أبي تميم الداري في صحيح مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن من أوضح الأدلة على تأثر العاصي بصادق النصح ما ثبت في الحديث من خبر ذلك الرجل الذي أراد فعل الفاحشة بامرأة فلما تمكن منها وهم بها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فلما سمع الرجل ذلك قام عنها تائبا مختارا راغبا لا راغبا. قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، أي نعم، وقالوا لن ننجينا من هذا الذي نحن فيه إلا إذا دعا كل واحد فينا بعمله الصالح. فواحد توسل إلى الله ببره لوالديه، وواحد توسل إلى الله بتركه للزنا مع قدرته عليه، وواحد توسل إلى الله بإعطاء الأجير أجره بعدما ثمره ونماه. والحديث في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر وكلكم تحفظونه وتعرفونه بفضل الله عز وجل. فكونوا شباب الإسلام عونا لأولئك العصاة على الشيطان وأنفسهم، فأنتم دلائل الخير تعلمون الناس الخير وتدلونهم عليه. اسلكوا معهم ما تقتضيه النصوص الشرعية من بيان النصح وإظهار حب الخير لهم. فكم قد رأى الناس وسمعوا من أناس أوغلوا في المعاصي والمنكرات فقيد الله لهم ناصحا صادقا على بصيرة من الأمر، فحول الله به حال أولئك العصاة إلى أحسن حال وجعلهم قدوة يقتدى بهم في الخير بعد أن كانوا عبرة يعتبر منهم في الشر. فيا شباب الإسلام إن أوقاتي النوازل من أنسب الأوقات لتذكير الناس، فقلوبهم وجلة أي خائفة من الله، وظنونهم قلقة. فالله الله في حسن دعوتهم، والله الله في مضاعفة بث الخير في صفوفهم. فإن الله تعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد. أحسن وظيفة هي وظيفة الرسل والأنبياء ومن صار على هديهم كالصحابة الكرام والعلماء. المعلم 36 دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، في واحد يهودي نصراني شيوعي شيعي مجوسي إلى غير ذلك، لماذا لا تدعوه إلى الله؟ أولا تظهر أخلاق الإسلام وسلوك الإسلام، فليس هذا المعلم خاصا بوقت النوازل وإنما في كل وقت. شباب الإسلام ومن المعالم أن يحرص المسلم على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. بما أن كثيرا من بلاد الإسلام قد وجد فيها هؤلاء، فلماذا لا يستغل وجود هؤلاء بدعوتهم إلى الإسلام؟ مثلا في دول الخليج تجد خادمات بشكارات في البيوتات على غير الإسلام، لماذا لا يقوم أهل البيت من المسلمين في دول الخليج على سبيل المثال وليس الحصر بدعوتهم إلى الله عز وجل وظهور الأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي؟ عندهم سائقين في دول الخليج كثير منهم على غير الإسلام، لماذا لا نجتهد في دعوتهم إلى الله عز وجل؟ إلى غير ذلك من هؤلاء وغيرهم. كذلك لما لا نحاول ولو من باب أدنى الكمال أن نزيل من أذهانهم ما شاع عندهم بأن الإسلام دين إرهاب بسبب ما رسخته وسائل إعلامهم، وكذا ما وقع من بعض الحوادث التي حسبت على الإسلام والإسلام بريء من إقرارها ناهيكم عن الأمر بها. فيا شباب الإسلام، لماذا لا يستحضر بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن مما يسهل دعوتهم ما يسر الله تعالى وهيأ من الوسائل الدعوية، الشبكة العنكبوتية التي تسمى بالإنترنت وما شاكل ذلك من الفاكس والتليكس والفيسبوك. فالذي حدث في التحرير كيف وصل الناس إليه؟ من خلال الفيسبوك. فكذلك نحن نستغل الفيسبوك والإنترنت والفاكس والتليكس وما كان على شاكلة ذلك والمحمول في دعوة الآخرين إلى الله عز وجل. فهناك وسائل دعوية مترجمة بلغات من المقروء والمسموع والمرئي. فمثلا قناة كقناة الرحمة وصلت إلى بلاد أوروبا وإلى بلاد أمريكا. وكم من مرة لقيت أناسا في الحرمين يقولون: نحن نتابعك ونتابع الشيخ فلان وعلان. أي نعم، هذه منة من المنان، نسأل الله أن يبارك فيها وألا يحرمنا منها، وألا يظهر على هذه الشاشة إلا من كان صاحب منهج جلي واضح لا يخرج عن قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. آمين يا رب العالمين. فذلك لا يكلف أحدنا جهدا يذكر، فلنحرص على إيصال تلك الوسائل إليهم، فربما أن جهدا يسيرا يغير شرا كبيرا. وحسبكم من تغيير معتقد شخص من كفر إلى إيمان. شباب الإسلام، إن مما شاع عن بعض الناس أنه لا يذكر غير المسلمين إلا باستصحاب تمني البطش بهم والاعتداء عليهم. فلماذا لا نعمل جميع النصوص في شأنهم؟ لماذا ينسى بعض الناس أو يتناسى أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا مريضا؟ فانظروا كيف اقتطع النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من وقته الذي يعتبر أغلى وقت يمتلكه بشر، ومع هذا كله قام صلى الله عليه وسلم مع شريف مرتبته ورفيع منزلته وعظيم مكانته بزيارة ذلك الغلام اليهودي المريض الذي ليس له حظ من مال ولا من جاه. وكانت تلك الزيارة النبوية فاتحة خير لذلك الغلام اليهودي الذي أسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. فيا شباب الإسلام، ألم تذكر كتب التاريخ أن بعض الأقطار دخلها الإسلام بسبب أخلاق التجار المسلمين الذين وفدوا إليها في إفريقيا؟ رأى أهل تلك الديار الكافرة في أولئك التجار المسلمين صدقا في القول ووفاء بالوعد وبيانا لجيد السلع من رديئها، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب بحقت بركة بيعهما، كما ثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. ولذلك لما رأى أولئك القوم تلك الخصال التي تشهد بحسنها عقولهم سألوا عن ذلك، فأخبروا أولئك التجار أن دينهم الإسلامي يأمرهم بهذا ويرتب لهم أجرا على ذلك وينهاهم عن ضده ويرتب به عليهم وزرا إن تركوا ذلك. فما كان من كثير من أولئك الكفار إلا أن دخلوا دين الإسلام بسبب إيه؟ بسبب الصدق والوفاء وتبيان المعيبة من السليم. فقل لي بربك كم يجري من الأجور والثواب على أولئك التجار إلى هذه الساعة حتى قيام الساعة؟ فينبغي أن نعلم. فيا شباب الإسلام، إن دعوة أولئك ودخولهم في الإسلام فيه خير عظيم للداعي والمدعو، فإن لم يستجب أولئك المدعوون فلا أقل من إزالة ما علق في أذهانهم عن الإسلام وزيادة يقينهم أن بعض حكوماتهم ظلمت أو أعانت على ظلم المسلمين. ألم يدافع بعض أرباب الكنائس عن دين الإسلام وردوا جهارا ونهارا على من زعم أن الإسلام دين إرهاب، وبينوا أن الإسلام لا يرضى الإرهاب وسفك الدماء، بل إن عددا غير قليل من المسؤولين صرحوا بأن حكوماتهم ظلمت واعتدت على مصالح المسلمين بدءا بفلسطين أرض الإسراء والمعراج. أما المعلم 37 الحذر من تصديق الإشاعات، الحذر تصديق الإشاعات شباب الإسلام، ومن المعالم في الفتن التي ينبغي أن تتفطنوا لها وتحذروا منها المصارعة في تصديق الإشاعات وتلقفها بمجرد سماعها لأول مرة، ومن ثم السعي في نشرها وبثها بين الناس وإصدار الأحكام بناء على تلك الإشاعة وتعويلا على لوازمها، فترجفون في أوساط الناس بنشر تلك الشائعات، ولا يسع غالب من يسمعها منكم إلا أن يصدقكم لحسن ظنه فيكم، ومن ثم يبدأ سامع الإشاعات منكم في نقلها عنكم، مع أن تلك الإشاعة لا زمام لها ولا خطاب. نعم، ثم لو تنزل بمصداقيتها ولم تظهر تلك التوقعات الجازمة والأحكام القاطعة، فماذا عسى أن يقول الناس عنكم بعد سقوط أحكامكم وتصوراتكم الجازمة التي بنيت على تلك الإشاعة؟ إذن يا شباب الإسلام، أين أنتم من المنهج العلمي في شأن الإشاعة؟ فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأما المعلم 38 الحذر من أولئك المتصدرين المتعجلين في إصدار الأحكام والآراء. فيا شباب الإسلام، أنتم قدوة للمجتمع، والمجتمع يؤمل عليكم، فكونوا عند حسن ظن الناس بكم، ودعوا عنكم المرجفين والمتهورين، فكم تخرص متسرعون، وكم سعى مرجفون، المرجفون الذين يملؤون قلوب الناس رعبا ويعملون على نشر الإشاعات ولا يبعثوا في نفوس الناس أملا، أي لا، فقالوا وجزموا واتهموا مخالفهم وطعنوا في دينه وقصده، ثم لما تكشفت الأمور وزال الغبار بطل قولهم وظهر عوارهم. ثم شباب الإسلام، لما ظهر بطلان قول أولئك المرجفين لم يمنعهم حياؤهم من الصمت فحسب، وليس الاعتراف بالخطأ، بل تأخذ بعضهم العزة بالإثم فيزداد عنادا واستكبارا، وهذا عياذا بالله تعالى ممن قيده هواه وشيطانه فأصبح أسيرا يقاد ولا يقود ويساق ولا يسوق، يتهم أهل البلد تارة، وطارة يتهم علماءها، وطارة يتهم بعض شبابها، ومع هذا كله لم يقف أولئك عند هذا الحد، بل زاد الطين بلة والماء تعكيرا، فكانوا أسرع الناس عند حصول النوازل، أسرع الناس في بث الإشاعات وتهويل الناس والإرجاف في أوساطهم، فلم يتعظ هؤلاء بخطئهم، بل يرون في أنفسهم أنهم أحق الناس بالكلام في نتائج النوازل، وأن الأصل كلامهم وتقريرهم واستنتاجهم. فيا عجبي من أولئك القوم، تناقض في القول وإصرار على الخطأ وعدم الحياء من الناس، ولكن بحمد الله تعالى فإن شباب الإسلام الذين بنوا التزامهم على منهج علمي موافق لهدي سلف الأمة هم أبعد الناس عن مثل هذه التناقضات. فكونوا شباب الإسلام حذرين من تلك التصرفات المشينة، وقولوا لأولئك المرجفين والمخذلين وأمثالهم: وإن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. وأما المعلم 39 لا يلزم ممن عرف بمتابعته المستمرة لأحوال المسلمين أن يتولى إصدار الأحكام الشرعية، لا يلزم ممن عرف بمتابعته المستمرة لأحوال المسلمين أن يتولى إصدار الأحكام الشرعية. يعني هو عارف أحوال المسلمين في البوسنة والهرسك وكسوفة كشمير والصومال وأريتريا وجنوب السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومصر واليمن وعمان والكويت والبحرين، جميل، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا ليس حديث وإنما كلام جيد. أيوة، لكن ليس معنى أنه متابع لأحوال المسلمين في أفغانستان والعراق والدنيا كلها أنه يكون مؤهلا لأن يتولى إصدار الأحكام الشرعية، لا، كثير منهم بل جلهم ليس مؤهل. أما العلماء الذين تضلعوا بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة فهؤلاء العين والرأس، جميل بهم أن يتابعوا حال إخوانهم المسلمين في العالم وأن يصدروا الأحكام الشرعية من الكتاب وصحيح السنة، ليس بفهمي ولا فهمهم وإنما بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. شباب الإسلام من المعالم في الفتن، وأسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المجاهدين في العراق وأن يجعل العراق لأهل التوحيد والسنة وأن يثبتهم على الحق المبين وأن يرزق أهل العراق بمدد من عند الله القوي الجبار المتين. أي نعم، شباب الإسلام من المعالم في الفتن، وهو يلتحق بما قبله أن بعض الناس قد يؤتى قدرة في الاستقراء والتتبع والصبر والتقسيم لحال واقع المسلمين، يعني قبل أن يحدث الشيء يتوقعه من باب الفراسة ومن باب قراءة التاريخ، لأن التاريخ يعيد نفسه. أي نعم، لحال واقع المسلمين وما يكاد لهم من أعدائهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله. طيب، وما يكاد لهم من أعدائهم وعنده ملكة في التعبير بلسانه أو بنانه عن تحليل تلك الأخبار وبيانها مفصلة مرتبة، ولا شك ولا ريب أن هذا نوع من الموهبة والفطنة، ولو أن ذلك المستقي والمتتبع وقف عند هذا الحد لقضي الأمر، لكن المصيبة هنا أن ذلك الكاتب المحلل لواقع المسلمين وكيد عدوهم ينصب نفسه عالما مفتيا فيقوم بإصدار الحلول الشرعية في زعمه، مع أنه ليس له حظ من العلم الشرعي بل لم يعرف بمجالسة أهله فضلا عن جهله بمقاصد الشريعة. وإذا كان ذلك كذلك فكيف يخول لنفسه مقام القضاء والفتية؟ فيا أسف على شباب ذي همة عالية يجعلون مثل أولئك قدوة لهم في أحكامهم، ويزداد الأسى والأسف والحسرة إذا عدوا أولئك من العلماء وتبلغ المصيبة أوجها إذا همش العلماء الراسخون لأجل أولئك الكتبة. شباب الإسلام، وإن مما يذكر فيشكر لبعض أصحاب الأقلام المستقرئة لأحوال الإسلام بعد رصد أحوال المسلمين وبعد رصد مكائد أعدائهم، يقوم أولئك الكتبة بعرض ما كتبوا على علماء الشريعة الموثوقين ويتلقون فتواه، يعرضون هذه الأشياء على العلامة بن فوزان، على العلامة اللحيدان، على العلامة عبد المحسن بن حمد العباد، نعم يعرضون هذه على كبار علماء المسلمين بفضل الله عز وجل. نعم، فإن في ذلك على الشيخ البراك، فإن في ذلك الخير الكبير، وممن كان على شاكلتهم من كبار أهل العلم يعرضون هذا على شيخنا الحويني، على شيخنا العدوي، على شيخنا ابن بدوي ابن شاكر، على شيخنا ابن حسان، على هؤلاء العلماء الأماجد الأفاضل، على شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي، على شيخنا الدكتور محمد يسري، على شيخنا الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم، هؤلاء العلماء الذين يقولون قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة، إلى غير ذلك من أسيادنا من أهل العلم في هذا الزمان الذين لم أذكر أسماءهم، وإنما هذا على سبيل المثال وليس الحصر. فبارك الله فيك، لو سلك بقية الكتاب مسلك هؤلاء الكتبة لزال كثير من أسباب الخلاف والشقاء، وصدق من قال وما أحسن ما قال، لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف، وأصدق منه وأحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما المعلم الأربعون، الدعاء من أسباب كشف البلاء، الدعاء من أسباب كشف البلاء، ومن المعالم في الفتن الحرص على وصاية نفسه والناس بالتضرع والدعاء، فالدعاء والضراعة إلى الله تعالى من أسباب كشف الغمة وتفريج الكربة. قال الله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال الله جل وعلا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فيا شباب الإسلام في مواطن الفتن تنشغل نفوس كثير من الناس بتتبع الأخبار والتعاطف مع إخوانهم ومتابعة أحوالهم، وهذا دليل على توثق عرى الأخوة الإسلامية، لكن هم بحاجة إلى مضاعفة العون المادي والمعنوي لهم، ومما لا يعجز عنه أحد سلاح الدعاء، فإن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقيل للإمام أحمد رحمه الله يا إمام كم بيننا وبين عرش الرحمن، كم بيننا وبين عرش الرحمن، فقال رحمه الله دعوة صادقة من قلب عبد صادق، دعوة صادقة من قلب عبد صادق. والمعلم 41 إعادة النظر في أقوال وتوقعات صدرت بعجلة وتسرع. والمعلم 42 الاعتبار والنظر في النوازل السابقة. والمعلم الأخير مراجعة العبد نفسه. اسمحوا لي قبل ختام هذا اللقاء أن أذكر لكم المعالم على وجه السرعة، معالم في أوقات الفتن والنوازل. أقول المعالم: لزوم الدعاء، كل أمر بقدر، مقادير الله لا تكون إلا لحكمة، في تقدير الله خير ولو كان مكروها في نظر كثير من الناس، الحذر من تزكية النفس، التأني وعدم التعجل في إطلاق الأحكام، الحذر من الظنون، وجوب الإمساك والكف عن الخوض فيما ليس للعبد به، التعويل على العلماء الراسخين، قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيدا بغيضا، ورد الباطل على كل أحد ولو كان حبيبا قريبا، العواطف في العلم تنقلب عواصف، المجيء للعلماء لاستفتائهم لا لإفتائهم، التماس الأعذار لأناس دون العلماء بينما اللوم والعتب على العلماء، تحميل العلماء لكل خطأ، الطعن في العلماء عون لأعدائهم في الداخل والخارج، مدح العالم عند بعضهم موقوف على موافقة فتواه لما يريد ذلك المادح، الفتنة ليست مشاعة لكل أحد، من أسباب زيادة الفتنة أن يتصدر من لا يعرف من لم يعرف في علم، حاضر، حشد الأدلة لا يلزم منه صحة القول، الحذر من الجدال العقيم مع المخالف، الحذر من استحسان الأمور قبل سؤال العلماء عنها، الحذر من التوسع في شأن الرؤية، الحذر من رواية الأحاديث المكذوبة، الحذر من العجب، الحذر من الغفلة عن الأعمال الصالحة في أوقات الفتن، الحذر من الإغال في التفاؤل، مراعاة حال المسلمين، ليس كل من تحمس لقول يكون موافقا للحق، الفرق بين حفظ النصوص وفهمها، عدم الجزم بتنزيل النصوص الشرعية على النازلة، الانشغال عن القضايا الأخرى بدعوى الانشغال بالنازلة الآتية، الحرص على العبادة في أوقات الفتن، الحذر من الكتبة المغرضين، الحذر من الإرجاف بين الناس، أوقات النوازل من أحسن أوقات لتذكير الناس، دعوة غير المسلمين للإسلام، الحذر من تصديق الشائعات، الحذر من أولئك المتصدرين المتعجلين في إصدار الإحكام والآراء، لا يلزم من عرف بمتابعة المستمرة لأحوال المسلمين أن يتولى إصدار الأحكام الشرعية، الدعاء من أسباب كشف الكربة، إعادة النظر في أقوال وتوقعات صدرت بعجلة وتسرع، الاعتبار والنظر في النوازل السابقة، مراجعة العبد نفسه في هذا القدر الكفاية. وشكر الله لكم وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد حتى أسعد بلقاء حضراتكم يوم الأحد القادم مع درر المسائل، فنبدأ في درر المسائل من العقيدة والفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعذرة على السرعة في تعداد هذه المعالم 43، نفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.